كل الحب لكم أيها الأصدقاء. قرأ أحدهم الإنجيل لأول مرة ولم يكن مسيحيا، فلاحظ أن للمسيح أسماء أو ألقابا عدة، وتساءل لماذا هذا الكم من الأسماء والألقاب لشخصه الكريم. فخصصنا هذه الحلقة ويتبعها حلقات للبحث في هذا الموضوع، ولنتعرف على ما تعنيه هذه الأسماء وما ترمي إليه. فمن الأسماء التي تشير إلى المسيح نذكر ما يلي: أولا يسوع، ثانيا المسيح، ثالثا الرب، رابعا ابن الله، خامسا ابن الإنسان، سادسا كلمة الله، سابعا عمانوئيل. ونكتفي الآن بهذه. نأتي الآن إلى اسم من بين أكثر الأسماء تداولا، وخاصة في أوساط المؤمنين، اسم يسوع. إن أول مرة ورد فيها اسم يسوع في أسفار الوحي كانت في إنجيل متى الأصحاح الأول، فحينها كانت العذراء الطهور مخطوبة لرجل تقي اسمه يوسف ويعمل نجارا في مدينة الناصرة، وظهر لها ملاك الرب ونقل لها رسالة مفادها أنها اختيرت كعذراء لتكون أما للمسيح المنتظر الذي أنبأ عنه أشعياء النبي بقوله: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا. استقبلت العذراء الخبر بدهشة وتساءلت: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا، أي بدون أن أكون مرتبطة بزواج فعلي؟ فقال الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ومريم كشابة مؤمنة تقية سلمت الأمر لله، فكان ردها: هو ذا أنا أمة الرب، ما أنا إلا خادمة لله. ونمى الجنين في بطنها مع الوقت، ولاحظ يوسف بوادر الحمل واحتار في الأمر، فهو يثق بأمانة خطيبته لكنه لا يستطيع أن يكذب ما يراه، فقرر أن يخلي سبيلها بدون ضجيج أو تشهير. وبينما هو متفكر في هذه الأمور، جاء دور الله ليوضح الأمر وينزع الريبة من ذهنه، فظهر له ملاك الرب في حلم وقال: يا يوسف، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هنا كانت المرة الأولى التي يشار بها إلى المسيح باسم يسوع، ولفظة يسوع جاءت على لسان الملاك باللغة العبرية وهي ياه شوع، ومعناها الله يخلص. وكان هذا أيضا أول إعلان يربط ما بين اسم مولود العذراء ونوعية المهمة التي سيقوم بها: يخلص شعبه، فهو جاء ليخلص. بولس الرسول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس ينطق بروح الوحي ويقول في هذا: صادقة هي الكلمة، أي كلمة الوحي، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. ونحن اليوم لدينا ترنيمة نرددها أحيانا في كنائسنا وتجمعاتنا، ونعلمها لأطفالنا في مدارس الأحد، تقول عن المسيح: لم يأت كي يديننا، لم يأت كي يلوم، بل جاء لفدائنا وأنقذ المظلوم. إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع، إن اسمه يسوع ذا المخلص العظيم. فالمهمة المركزية التي جاء المسيح لأجلها إلى العالم هي خلاص الخطاة. ويؤكد الوحي على لسان بولس أيضا أن خلاص الإنسان الخاطئ هو بيد المسيح يسوع وحده، ولا يشاركه به أحد. فيقول في الأصحاح الرابع من سفر الأعمال: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فالمسيح جاء لخلاصك عزيز المستمع من أي طيف أنت، هذه حقيقة مؤكدة، فلو قبلتها نلت الخلاص. والخلاص يعني غفرانا لخطاياك وإنقاذا من عذاب النار في يوم الدين. فقد يكون لك رأي آخر، لكن الحقيقة تبقى حقيقة لا تتغير. وأنا أشجعك لتبحث وتقرأ وتناقش وتحاور وتسأل وتستفسر حتى تصل إلى قناعة بالحقيقة، وإن حصل ستتذكر كلماتي هذه لك وستشكر الله الذي سمح بأن تسمع ما سمعت. وإن تكرمت وراسلتني في هذا ونقلت للخبر السار سأشاركك فرحتك وأشكر الله معك. سأل أحدهم: من ماذا جاء المسيح ليخلص؟ قلنا له: الآية واضحة تقول يخلص شعبه من خطاياهم. قال: وما هي الخطايا؟ ما تعريفكم للخطية؟ قلنا: جاء المسيح ليخلص كل من يلجأ إليه من عدو كامن في نفس كل إنسان في هذا الوجود. هذا العدو يسميه الوحي في الكتاب المقدس الخطية. إن أول ظهور للخطية في علاقة الإنسان بالله كان لحظة سقوط آدم في معصية الله يوم أكل من الشجرة المنهي عنها. والبشرية حينها كانت في صلب آدم، فانتقلت عدوى الخطية إلى ذريته، والمسيح فتح يديه النازفتين بالدم على وسع العالم وهو على الصليب وما زال، ليقبل إليه الخاطي ويخلص ويتحرر وينجو من هذا العدو المهلك. وكلنا خطاه محتاجون لرحمته، وأول من استفاد من الفرصة القصيرة المتاحة له كان اللص المصلوب مع المسيح، وقد استطاع أن يدرك ملامح ربوبية المسيح، فقال متوسلا: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فرد عليه المسيح قائلا: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. هذا خاطي شعر بحاجته لرحمة الله فطلبها منه بهذه الكلمات الموجزة، واستجيبت صلاته وحصل على خلاص المسيح وأخذ وعدا بدخول الفردوس. قال له: الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفردوس. هذه صورة من صور خلاص المسيح للخطاة. يخطرني الآن مشهد آخر من مشاهد الخلاص الذي منحه المسيح للراجي رحمته. زكى العشار جاب الضرائب في مدينة أريحا في زمن المسيح، وكان رئيسا للجباة في ظل الحكومة الرومانية. ويبدو أن زكى كان يتمتع بمساحة من الحرية في عمله يتلاعب بها، فيفرض ضرائب على مواطنيه بغير استحقاق ليقطع منها هامشا لا بأس به لجيبه الخاص. ومع ذلك بدأ وأن الرجل لم يشبعه المال الحرام ولم يملأ فراغا في قلبه، وسمع زكى بأن المسيح يقوم بزيارة لمدينته أريحة، فتمنى لو أن يشبع نظره من رؤيته، فهو سبق وسمع عنه الكثير ولم يره. ونزل زكى إلى ساحة المدينة ليرى يسوع، فوجد الجموع المكتظة تحيط بالمسيح مما استحال عليه رؤيته، سيما وأن زكى كان من نوع الرجال القصار القامة. وجاهد زكى محاولا أن يشق طريقه بين الجموع ليقترب من المسيح ليلمح وجهه، ولم ينجح. ولأن زكى كان جادا في مطلبه لم يستسلم لليأس فيما يسعى إليه، وعندها لاحظ أن مسيرة الموكب في الطريق تبدو باتجاه شجرة مغروسة على جانب الطريق، فركض إليها متقدما الجموع وتسلق أحد أغصانها بانتظار مرور الموكب من تحتها ليلمح وجه يسوع ويشبع رغبته. وما أن وصل المسيح على بعد أمتار من الشجرة حتى وقف ونظر إلى فوق وقال: يا زكى أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. ويتساءل المرء: كيف عرف يسوع اسم زكى؟ وكيف عرف مطلبه الذي لم يبح به لأحد؟ هنا يكمن مفتاح السر في معرفة من هو حقيقة المسيح. مستمع الكريم، هذا هو يسوع المسيح مخلص العالم، هو الرب، هو الفادي، ولا آخر سواه، فهل عرفته؟ هنيئا لك لو حصل وتعرفت عليه. يقول الوحي في الكتاب المقدس: تعرف به واسلم، بذلك يأتيك خير. وإلى اللقاء أيها الأحبة. No.